أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتهينا فضل الله تبارك وتعالى من حالات اسم الجنس، وقلنا وقسمنا حالات اسم الجنس إلى كم قسم؟ ها؟ إلى ثلاثة أقسام. أولا اسم الجنس المعرف بالألف واللام، واسم الجنس الذي دخل عليه تنوين التنكير، واسم الجنس الذي يكون خاليا من تنوين التنكير وخاليا من الألف واللام، وهو الذي يدخل عليه تنوين التمكين والإضافة. وقد تبين من هذه الحالات الثلاثة أن الذي يصلح للإطلاق البدلي هو من؟ للإطلاق البدلي أجيبونا، ها؟ هو تنوين التنكير، أحسنتم. والذي يصلح للإطلاق الشمولي نقول بالتفصيل في الألف واللام، وهو الحالة الرابعة، وهي لام العهد الذهني العام المسمى بلام الجنس، هي التي يحصل فيها الإطلاق الشمولي دون بقية الأنواع، وهي ماذا؟ لام العهد الحضوري، ولا لام العهد الذكري، ولا لام العهد الذهني الخاص، فكلها لا يمكن أن تكون فيها لا إطلاقا شموليا ولا إطلاقا بدليا. ثم في الحالة الثالثة نقول بكلا نوعيها، وهو الاسم الجنس الذي دخل عليه تنوين التمكين والذي كان مضاف، فإنه يحصل فيه الإطلاق الشمولي بلا إشكال. هذا كله تقدم في درس البارحة. اليوم نريد أن ننتقل إلى بحث أيضا مهم، وهو بحث الانصراف. نريد أولا، التفتوا إلى خارطة البحث، لأنه الطالب إذا سجل في مقدمة الدرس خارطة البحث فتبقى التفاصيل هو عبارة عن تطبيقات لما هو في ذهنه. هذا مهم في كل موضوع أيها الأحبة، خذوها طريقة مني، اجعلوا اختصارا لأي موضوع في أعلى الصفحة، أنه ماذا أراد السيد الشهيد عندما دخل في حالات اسم الجنس؟ ماذا أراد؟ أراد أن يستعرض حالات اسم الجنس ليبين أي الحالات التي يحصل فيها الإطلاق الشمولي، وأي الحالات التي يحصل فيها الإطلاق البدلي، وأي الحالات لا يحصل فيها لا إطلاقا شموليا ولا إطلاقا بدليا. أنت لو تسجل هذه الملاحظة في أعلى الصفحة تبقى هذه الاختصار، يبقى تطبيقاتها ماذا وتفصيلاتها أنت ترجع إليها. اليوم في الانصراف أيضا نريد أن ندخل في بحث. ماذا نريد أن ندخل؟ أولا نريد أن نعرف معنى الانصراف، وثانيا نسأل هذا السؤال المهم والمفصلي في هذا الموضوع، وهو أنه أي العوامل التي بها يحصل الانصراف، بحيث ينصرف اللفظ من إطلاقه وشموله وسعته إلى حصة ماذا؟ إلى حصة خاصة. فنريد أولا أن نقف على عوامل الانصراف، يعني العوامل التي يحصل فيها الانصراف، أو قل المناشئ التي يحصل من خلالها الانصراف، لأجل أن يتبين أي شيء، لأجل أن يتبين شيء مهم، وهو أنه إذا كان عندنا عوامل للانصراف، عندنا عامل أو عاملين أو ثلاث عوامل للانصراف، أي العوامل، لاحظ هذا السؤال مهم، أي العوامل تؤثر على موضوع الإطلاق، وأي العوامل لا تؤثر على الإطلاق؟ نقول حتى لو كان هناك انصراف فيؤثر على الإطلاق أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. وأي الحالات لو حصلت لأثر على موضوع الإطلاق، ولا يمكن بعد أن نستفيد الإطلاق لوجود هذا الانصراف. فنحن أيضا نريد أن نبين هذا المطلب المهم. أولا، ما معنى الانصراف؟ ما معنى الانصراف؟ الانصراف هو عبارة عن انسباق بعض أفراد الطبيعة إلى الذهن عند الإطلاق. أنت تطلق اللفظ ولكن راح تنسبق من؟ ها؟ بعض أفراد الطبيعة إلى الذهن. وذلك قلنا لماذا تنسبق هذه الأفراد؟ نتيجة العوامل الخارجة عن أصل الوضع. واضح إن شاء الله؟ خارجة عن أصل الوضع، كأن تكون هذه الأفراد هي أجل المصادق بنظر العرف، أو تكون بسبب كثرة ماذا؟ كثرة استعمالها. يعني بعبارة أخرى، أن الانصراف هو عبارة عن أنس، كما يعرفه السيد الشهيد، عبارة عن أنس ذهني بمعنى معين، وحصة خاصة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ. فعند سماع اللفظ المطلق، ها، عندما تسمع اللفظ المطلق يتبادر إلى الذهن ماذا؟ حصة خاصة دون المعنى العام الذي ينطبق عليه وعلى غيرها من الحصص الأخرى للمعنى الموضوع له اللفظ. إذن تبين لنا على أن الانصراف، ها، يحصل ولا يكون هناك ماذا؟ إطلاق لكل الأفراد، للأفراد على سعتها وعلى حالاتها. أنا عندما أأتي بذلك اللفظ وهو ماذا؟ اسم الجنس، سوف تنصرف بعض الألفاظ، وعفواً بعض الأفراد لا كل الأفراد. الآن نريد أن نقف، ما هي العوامل التي أدت بهذا اسم الجنس الموضوع للطبيعة، الموضوع للإطلاق؟ لماذا انسبقت بعض الأفراد دون بعض؟ ما هي العوامل التي أدت إلى ذلك؟ نقول يوجد عندنا عدة عوامل، منها العامل الأول. العامل الأول وهو ماذا؟ ها؟ الانصراف الناشئ ماذا؟ من غلبة الوجود. غلبة الوجود الخارجي لحصة خاصة من حصص المعنى الموضوع له هو الذي ماذا؟ هو الذي أدى للانصراف. يعني أن الذهن ينصرف إلى حصة خاصة من حصص المعنى الموضوع له بسبب أي شيء محمد حنفي؟ بسبب غلبة الوجود الخارجي. يعني بمعنى من المعاني، أنت لما تقول لهذا الإنسان آتني بماء وأنت كنت في كربلاء، فإنه لما أقول آتني بماء وأنت تعيش في كربلاء، فإن ذهنه ينصرف لأي شيء؟ ها؟ إلى مطلق الماء، لو ماء الفرات، ها، فإن ذهنه ينصرف مباشرة إلى ماء الفرات دون الحصص الأخرى. منشأ هذا الانصراف، نقول منشأ هذا الانصراف هو غلبته وجود حصة ماء الفرات وين؟ ها؟ في ذلك البلد على غيرها من الحصص الأخرى. أو أنه ورد عندنا مثلاً على نحو التمثيل الروائي حتى نقرب المثال. يعني لما يقول الإمام الصادق عليه أفضل التحية والسلام، يقول لا تحل الصدقة لبني هاشم، فإن المنسبق بدوا، ها، المنسبق بدوا عند إطلاق عنوان بني هاشم. ها، من الذي ينسبق أولا؟ الذي ينسبق أولا هم علي، أولاد علي وفاطمة عليهما أفضل التحية والسلام. لماذا؟ يقول: وذلك لغلبة وجودهم خارجا، بحيث أوجبت هذه الغلبة صيرورتهم هم القدر المتيقن لعنوان بني هاشم. أو أنك الآن في إيران، وأنا جئت إلى أحد الطلبة وقلت له: اذهب واعطه 1000 من جيبك، اذهب واعطه 10,000 من جيبك، اذهب واعطه 100 من جيبك. لما أقول اعطه المال، فإن المنصرف أي مال؟ ها؟ أي مال؟ هو الدولار أم الدينار العراقي أم الدينار الكويتي أم الدينار الإماراتي؟ أي واحد؟ يقول: أنا لما قال أعطه 100، فأنا أذهب وأعطه 100 تومان. لماذا؟ لماذا؟ لأنه غلبة الوجود، فهو لو كان يريد غير ذلك لقيد. فإن غلبة الوجود للمال الموجود ماذا؟ ادفع المال، فإن ذهنه ينصرف لأي شيء، إلى عملة البلد الذي يعيش فيه. منشأ هذا الانصراف من؟ قلنا هو غلبة الوجود الخارجي لعملة البلد التي نستعملها. سؤال مهم ومفصلي. أنت الآن عرفت الانصراف الناشئ من أي شيء؟ ها؟ بغلبة الوجود. أحسنتم جدا. سؤال: هذا غلبة الوجود يؤثر على إطلاق اللفظ أو لا يؤثر؟ يعني إذا صارت هنا غلبة الوجود يؤثر على لفظنا في دلالته على الإطلاق أو لا يؤثر؟ يعني بعبارة أخرى، لو هذا الشخص الذي قلت له آتني بماء، فقلت غلبة الوجود وهو عايش في كربلاء، ها، غلبة الوجود لأي ماء؟ لماء الفرات. فهذا الشخص لو أتى بماء غير ماء الفرات، ها، لحق لهذا الشخص أن يعترض عليه؟ ها، وقال له: لماذا لم تأتني بماء الفرات؟ فإنه ماذا؟ هذا الإطلاق مقيد بحصة خاصة وهو ماء الفرات. نقول: لا، في مثل هذا الانصراف لا يؤثر على مباني الإطلاق التي أشرنا إليها. لماذا؟ لأن هذا، انتبه للجواب، لأن هذا الانصراف لم ينشأ عن علاقة بين هذه الأفراد من الطبيعة وبين اللفظ. المشكلة كانت في اللفظ أو بعامل خارجي؟ نعم، لو كان مؤثر على قضية الألفاظ، على اللفظ، لقلنا يؤثر ماذا؟ في الإطلاق. ولكن لما كان السبب، ها، هو ماذا؟ انعقاد الإطلاق، إذا أردنا أن يؤثر أو لا يؤثر، ماذا؟ نقول أن موضوعنا وهو الانصراف الذي حصل بسبب غلبة الوجود، فإنه لا يوجب المنع من انعقاد من؟ انعقاد الإطلاق، الظهور في الإطلاق. لماذا؟ لأن هذا الانصراف لم ينشأ من علاقة بين هذه الأفراد من الطبيعة وبين اللفظ الدال ماذا؟ على الطبيعة. بل يبقى اللفظ ماذا؟ محتفظا بصلاحيته للدلالة على الطبيعة بسعتها. إذن ماذا فعل هذا الانصراف؟ إذا تقول ما يؤثر على الإطلاق، ماذا فعل؟ يقول: غاية ما أوجبه غلبة الوجود أنه ماذا فعل؟ هو حصول الاستئناس الذهني بين واقع الطبيعة وبين بعض أفرادها، من دون أن يؤثر ماذا؟ على علاقة لفظ الطبيعة بمعناه الوسيع، لا يؤثر. بعبارة أخرى، لو كان الانصراف ناشئا عن مناسبات خاصة أوجب التداعي معنى أفراد خاصة من الطبيعة بمجرد تصور الطبيعة، فهذا يعني أن العلاقة الذهنية إنما هي بين هذه الأفراد وواقع الطبيعة، وليس لللفظ ماذا؟ مدخلية في انقداح خصوصي هذه الأفراد. يعني نحن الآن لما رأينا أن لهذا العامل كان عاملا لا علاقة له باللفظ، وإنما له علاقة وين؟ بالوجود الخارجي، فنحن اللفظ باق على إطلاقه أو غير باقي؟ باق على إطلاقه. فالانصراف الحاصل حين إطلاق اللفظ ها ماذا؟ يزول بمجرد الالتفات إلى أن العلاقة الوضعية بين اللفظ والطبيعة لا زالت بمعناها ماذا؟ السعي، بمعناها الواسع. وبالتالي أن الانصراف الذي كان منشأه غلبة الوجود أثر على الإطلاق أو لم يؤثر؟ لم يؤثر على الإطلاق. عندنا عامل آخر، التفت إلى هذا العامل الآخر. العامل الثاني الذي أدى إلى الانصراف هو من؟ هو كثرة الاستعمال. كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال أوجبت ماذا؟ كثرة استعمال اللفظ الدال على الطبيعة، استعماله في أي شيء؟ في بعض أفراده على نحو تعدد الدال والمدلول، يعني بأن يأتي بالإضافة إلى لفظ الطبيعة ها ماذا؟ بما يدل على إرادة من؟ على إرادة بعض الألفاظ لا كل الألفاظ، عفوا على بعض الأفراد لا كل الأفراد. وماذا؟ فالدال الأول هو لفظ الطبيعة. كثرة الاستعمال ماذا تصنع؟ اللفظ سيصير به دال ومدلول. المدلول الدال الأول هو ماذا؟ لفظ الطبيعة باقي، مو صحيح؟ والدال الثاني هو وجود قيد موجب لإفادة من؟ لإفادة بعض أفراد الطبيعة دون غيرها. يعني بعبارة أخرى، أنت لما تسمع قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، إلى أن قال ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، فإن عنوان أهل الكتاب في هذه الآية القرآنية الكريمة يدل بحسب إطلاقه، يدل بحسب سعته اللفظية على كل من نزل عليهم كتاب أو لا يدل؟ ها؟ يدل. أنت لما تسمع يا أهل الكتاب يعني كل من نزل عليهم كتاب، فإنه شامل للمسلمين أو غير شامل؟ شامل للمسلمين باعتبارهم أهل الكتاب، فهو يشمل المسلمين. إلا أن كثرة الاستعمال وين؟ كثرة استعمال هذا العنوان مع القرينة، كما في الآية الشريفة استعماله في اليهود والنصارى، استعماله في اليهود والنصارى، استعماله كرارا في اليهود والنصارى. ماذا أوجبت هذا كثرة الاستعمال ها في اليهود والنصارى؟ حتى صارت هذه الكثرة موجبة لأي شيء؟ ها، لانصراف الذهن إلى خصوص من؟ إلى خصوص اليهود والنصارى عند إطلاق من؟ لفظ عنوان أهل الكتاب مجردا عن القرينة. ما أدري واضح غير واضح. فكثرة الاستعمال ماذا فعلت ها؟ أوجبت انصراف بعض أفراد الطبيعة. أنت لما تقول أهل الكتاب بعد تتصور المسلمين أو لا تتصور؟ لماذا لا تتصور؟ يقول لأن أهل الكتاب بكثرة الاستعمال ها أوجبت أن تكون هذه الكلمة في اليهود والنصارى، فإن كثرة الاستعمال أوجبت انصراف الذهن إلى خصوص اليهود والنصارى. إذا اتضح هذا أحبائي، نقول أن كثرة الاستعمال يعني الانصراف الذي ينشأ من كثرة الاستعمال يؤثر على الإطلاق أو لا يؤثر على الإطلاق؟ واضح السؤال وين؟ يعني السابق قلنا بأن الانصراف الذي كان منشأه غلبة الوجود لا يؤثر، أقصى ما يدل على أنه عندما تأتي باللفظ الذي فيه غلبة الوجود يعطي قدر متيقن، ولكن اللفظ لا زال يدل ماذا؟ على الإطلاق. ولكن هنا في كثرة الاستعمال ماذا تقولون؟ هل يؤثر على إطلاق اللفظ أو لا يؤثر؟ نقول كثرة الاستعمال فيها حالات عديدة، يعني الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال راح يحصل فيها ثلاث مراتب. مرة كثرة الاستعمال ماذا توجب؟ كثرة الاستعمال تؤدي بنا إلى ماذا؟ إلى نقل اللفظ من معناه ماذا؟ الموضوع له إلى معنى آخر، أو تنقله إلى خصوص الحصة التي كثر استعمال اللفظ فيها، بحيث تكون تلك ماذا؟ تلك الكثرة موجبة، التفتوا، لهجران المعنى الأول.
صار منقول
يعني أصلا بعد اللفظ ماذا؟ يدل على ما استعمل فيه أصلا، فصار يدل ماذا؟ يدل في خصوص من؟ في خصوص الحصة التي كثر استعمال ماذا؟ اللفظ فيها، وبالتالي صار المعنى الأول ايش فيه؟ ها؟ مهجورا. مثل هذه الحالة من الكثرة في الاستعمال، هل هي مانعة من إطلاق اللفظ أو غير مانعة؟ يعني يبقى الإطلاق؟
لا مانع.
ها، مانع، جيد. هذه الحصة التي صارت بسبب الانصراف، بسبب كثرة الاستعمال الذي أوجب نقلا من معنى إلى المعنى الذي كثر فيه الاستعمال، بحيث أن المعنى الأول ماذا صار فيه؟ صار مهجورا. مثل هذه الحالة، يلا جوابنا، تكون كثرة الاستعمال مانعة عن انعقاد من؟ الإطلاق، مانعة عن انعقاد الظهور في الإطلاق، بل أن الظهور يتحول إلى المعنى الثاني الذي كثر استعمال اللفظ فيه. انت مثالنا الذي مثلنا إليه قبل قليل، ماذا قالت الآية القرآنية الكريمة؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل؟ قلنا صحيح وأنها كانت شاملة للمسلمين لأنهم أهل الكتاب، ولكن لكثرة استعمال هذا اللفظ في الحصة التي ماذا؟ انتقل إليها، صار نقل للمعنى إلى هذه الحصة التي كثر استعمال اللفظ فيها، بحيث أوجبت هجران ماذا؟ المعنى الأول، وهو أنه أن يكون أهل الكتاب شامل ماذا؟ لكل من كان لهم كتاب مثلا. كثرة استعماله في اليهود والنصارى أوجب انتقال ماذا؟ هذا اللفظ من معناه الوسيع إلى بعض حصصه، وهم اليهود والنصارى. إذن كثرة استعمال أوجبت نقلا، هاي حالة أولى. وعندي كثرة استعمال ما أوجبت نقلا ولكن أوجبت شيئا آخر، التفتوا جيدا. ثانيا، أن تؤدي كثرة الاستعمال إلى نشوء وضع ماذا؟ ثان لللفظ، وضع ثاني لللفظ، فيكون من قبيل المشتركات اللفظية، مو يحصل هجران المعنى الأول، لا يصير معنى ماذا؟ جديد مشترك مع ذلك المعنى الثاني. بأن تكون كثرة الاستعمال ماذا تفعل؟ موجبة لتحقق وضع تعيني لللفظ، وضع تعيني لللفظ يكون بأزاء بعض أفراد الطبيعة. سابقا نحن ماذا قلنا؟ ها؟ قسمنا الوضع إلى قسمين، الوضع التعييني والوضع التعيني، إن شاء الله ما ناسين. وقلنا في الوضع التعيين هناك وهو الذي تكون العلاقة فيه ناشئة من أي شيء، من كثرة الاستعمال، بنحو توجب ماذا؟ العلقة والإلفة بين اللفظ والمعنى. كثرة الاستعمال توجب الإلفة والعلقة بين اللفظ والمعنى. السؤال هنا إذا كانت كذلك بحيث أدت إلى وضع تعيني من دون هجران ماذا؟ المعنى الأول، لا زال المعنى الأول يدله، ولكن يوجد معنى من قبيل المشتركات اللفظية. إذا كانت كذلك فهل يمكن لنا أن نستظهر أحد المعنيين بالخصوص أو لا يمكن؟ يعني أنا الآن عندي لفظ صار فيه وضع تعيني، فهو يدل سابقا على معنى، صحيح لو لا؟ والآن بالوضع التعيني دل على معنى آخر على نحو الاشتراك. وأنت إذا جاء هذا اللفظ مقيدا عن القرينة، على ماذا يدل؟ على المعنى الأول أم على المعنى الثاني؟ ها؟ ما أوجب الانتقال ولا هجران المعنى الأول، لا زال هذا المعنى الأول يستعمل عند ال... ولكن ماذا أوجب له وضعا جديدا يقال وضع تعيني. هنا إذا من دون قرينة بعد يمكن تعيين أحد المعنيين أو لا يمكن؟ لا يمكن. بالتالي إذا لا يمكن استظهار أحد المعنيين إلا مع قيام القرينة الخاصة على إرادة أحدهما كما هو حال المشتركات اللفظية. أنت لما تقول عين، عين هذا عين أي شيء يدل؟ تقول هاي عين في اللغة يطلق ويراد بها العين الباصرة، تطلق ويراد بها ماذا؟ عين الجاسوسة، تطلق ويراد بها عين النابع. فإذا أنت حتى تعين معنى عين لابد أن تأتي بما يدل ماذا؟ على أنها في خصوص هذا المعنى دون ذاك المعنى. فإذا إذا كان لا يمكن استظهار أحد المعنيين عند الإطلاق، لا يمكن استظهار أحد المعنيين إلا مع قيام القرينة الخاصة على إرادة من؟ على إرادة أحد هذين المعنيين كما هو حال المشتركات اللفظية. وقرينة الحكمة نافعة في المقام في تعيين أحد المعنيين أو غير نافعة؟ قرينة الحكمة تنفعنا في شيء؟ صح يدل على الإطلاق، ولكن إطلاق مبهم مجهول، إبهام ماذا؟ غير معين للأفراد، هل هو الفرد الأول أم الفرد الثاني؟ وبالتالي سوف يكون عندنا ماذا؟ أن قرينة الحكمة غير نافعة في المقام لإثبات الإطلاق، لا، وذلك لتقومها بصلاحية اللفظ لعروض الإطلاق عليه. إحنا سابقا ماذا قلنا؟ أن يكون المتكلم في مقام، أن نستظهر أن المتكلم في مقام ماذا؟ في مقام بيان تمام مراده. وإذا كان اللفظ ماذا يدل على معنيين والمتكلم لم يشر بما يدل على أحد المعنيين، فهو يكون في مقام بيان تمام مراده أو لا يكون؟
لا
يكون. بالتالي من الواضح أن اللفظ بحسب الفرض ماذا يحتمل؟ يحتمل أن يكون صالحا لعروض الإطلاق عليه كما لو كان مستعملا في المعنى الثاني، كما صالحا في المعنى الأول إطلاق المعنى الأول هو صالح في إطلاق المعنى الثاني. يعني بعبارة أخرى، أنت لما تسمع لفظ الدابة، دابة، الدابة موضوعة بحسب سعتها اللفظية، لمن موضوعة؟ ها؟ لمطلق ما يدب على الأرض، مو صحيح؟ إلا أن كثرة استعمال اللفظ الدابة في خصوص الخيل والبغال، ها، بحيث يمكن أن يدعى أنه أن تلك الكثرة أوجبت نشوء وضع ماذا؟ تعيني ثاني للفظ الدابة. وبالتالي استعمالها في مطلق ما يدب على الأرض. ها؟ هجر هذا المعنى؟ لا، لم يهجر. فكما تدل على ما يدب على وجه الأرض، كذلك تدل على كثرة الاستعمال، تدل على خصوص الخيل والبغال مثلا. إذن هنا لا يمكن أن نقول بالإطلاق. لماذا؟ ها؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نستظهر أحد المعنيين بأنه ماذا؟ مطلق. فكما تدل على المعنى الأول تدل ماذا؟ على المعنى الثاني. المرتبة الثالثة، كثرة الاستعمال ماذا فعلت؟ الحالة الأولى قلنا ها صار فيها نقل، الحالة الثانية صار فيها وضع تعيني، الحالة الثالثة لا، أن تكون كثرة الاستعمال مؤدية لأي شيء؟ مؤدية إلى نشوء علاقة بين اللفظ والحصة الخاصة من معناه، إلا أن هذه العلاقة لا تبلغ لا درجة النقل ولا تبلغ درجة الاشتراك اللفظي، وإنما ماذا؟ ولكنها من الوثاقة بحيث يمكن أن يعول عليها المتكلم لو أراد التقييد دون الحاجة إلى إبراز قرينة. يعني ماذا؟ قلنا مثلا من القرن الأكيد، صارت علاقة بين اللفظ والمعنى على نظرية القرن الأكيد مثلا، دون الحاجة بعد إلى إبراز ماذا؟ قرينة على إرادة الحصة الخاصة. في مثل هذه الحالة هل ينعقد الإطلاق أو لا ينعقد؟ أجيبونا، أفتونا، مأجورين. يعني هاي الحالة لا فيها كثرة، يعني فيها كثرة استعمال ولكن لا تؤدي لا إلى الناقل ولا تؤدي إلى الاشتراك اللفظي، يعني إلى وضع تعيني، وإنما أوجبت علقة وقرن أكيد ماذا بين اللفظ والمعنى. في مثل هذه الحالة جواب الفتوى، في مثل هذه الحالة لا ينعقد أيضا ظهور في الإطلاق. لماذا؟ يقول لأن قرينة الحكمة كما ذكرنا سابقا مبنية على إحراز عدم وجود قرينة على التقييد، وهنا وهنا فيها قرينة على أنه يريد ماذا؟ حصة. في هذه الحالة ها؟
هنا
يعني قرن، يعني بحيث أنت لما تطلق اللفظ ها هذا القرن الموجود من كثرة الاستعمال صحيح ما أوجب نقلا ولا أوجب اشتراكا لفظيا، بس ولكن لما تطلقه الناس وين تروح؟ إلى الحصة الخاصة. في مثل هذه الحالة لا ينعقد ظهور في الإطلاق. إذن الحالة الأولى لا ينعقد ظهور في الإطلاق لأنه انتقل، مو صحيح؟ الحالة الثانية لا ينعقد ظهور في الإطلاق لأنه مجمل كلا الأمرين اشتراك اللفظي، والحالة الثالثة أيضا لا يحصل فيها ماذا؟ انعقاد في الإطلاق، لأنه الحصة الخاصة مستأنسة عند الناس، لما تطلق اللفظ تروح لمن؟ إلى الحصة الخاصة، وهذا يؤثر على الإطلاق أو لا يؤثر؟ يؤثر على الإطلاق. في مثل هذه الحالة لا ينعقد أيضا ظهور في الإطلاق، وذلك لأن قرينة الحكمة مبنية على أي شيء؟ على إحراز عدم وجود قرينة على التقييد، وفي المقام لا يمكن إحراز ذلك، إذ أن كثرة الاستعمال ما لا تفعل، وإن كنا لا نحرز قرينيتها على التقييد، ما نحرز، إلا أنها صالحة للقرينية أو غير صالحة، صالحة، فيكون ذلك موجبا لا أقل، لا أقل، إذا لم يكن صالحا للقرينية فهو صالح ماذا؟ لإجمال المراد وعدم انعقاد الظهور في الإطلاق. واضح إن شاء الله؟ لا ينعقد الظهور لا في الإطلاق، أو قل لا ينعقد في التقييد أيضا. فإذا كانت هناك قرينة تصلح أن تكون ماذا؟ عند إطلاق اللفظ تذهب أنفسنا إلى الحصة الخاصة نتيجة لوجود ماذا؟ علاقة قرن أكيد بين هذين المعنيين. صحيح نقول إذا ما تؤدي إلى حالة التقييد بس لا أقل، ماذا تفعل؟ تشككنا بالإطلاق أو لا تشكك؟ تشكك بالإطلاق. بعد لا يمكن أن نعقده، لأنه إحنا قلنا سابقا لابد أن نحرز أن المتكلم في مقام بيان تمامي مرادي، وفي مثل هذه الحالة تؤثر على بيان تمام مرادي أو لا تؤثر؟ تؤثر، فلا يمكن أن نعقد الإطلاق. ما أدري واضح أو غير واضح. نقرأ هذا المقدار سريعا إن شاء الله. قال الانصراف: قد يتكون نتيجة لملابسات إنس ذهني خاص بحصة معينة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ. إذن السيد يريد أن يعبر عنه بالإنس اللفظي، إنس ذهني عبر عنه، وهذا الإنس على نحوين. يعني يريد أن يقول بأنهم كيف يحصل هذا الأنس وهذا الانصراف؟ يحصل بعاملين. العامل الأول أحدهما أن يكون نتيجة لتواجد من تلك الحصة في حياة الناس وغلبة وجودها على سائر الحصص. إذا الانصراف بسبب ماذا؟ غلبة الوجود. عندنا أنس آخر ذهني وهو انصراف آخر، وهو أن يكون نتيجة لكثرة استعمال اللفظ وإرادة الحصة على طريقة تعدد الدال والمدلول. سؤال سيدنا: النحو الأول يحصل في يؤثر على الإطلاق أو لا يؤثر؟ قال: أما النحو الأول فلا يؤثر على إطلاق اللفظ، بل يبقى على أطلاقي، لأنه إنس ذهني بالحصة مباشرة دون أن يؤثر ماذا؟ على مناسبة اللفظ لها. يعني بعبارة أخرى أن هذا الإنس كان بسبب أن اللفظ يدل عليه أو بسبب العامل الخارجي؟ بسبب عامل خارجي، وأقصى ما دل هذا العامل الخارجي على ماذا؟ ماذا فعل؟ أنه يعطيني القدر المتيقن، ولكن لا مانع من استعماله في الإطلاق. قال: أما النحو الأول فلا يؤثر على إطلاق اللفظ شيئا، لأنه إنس ذهني بالحصة مباشرة دون أن يؤثر في مناسبة اللفظ. مشكلتنا في اللفظ، اللفظ أثر فيه شيئا أو لم يؤثر، أم أن العامل خارجي؟ عامل خارجي، أو يزيد في علاقته بما هو لاف بتلك الحصة الخاصة. زين، وأما النحو الثاني فهل يؤثر على الإطلاق؟ قال السيد الشهيد: فكثرة الاستعمال المذكورة أولا قد توجب، الحالة الأولى قد توجب، قد تبلغ إلى درجة توجب ماذا؟ نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضعه للحصة الخاصة. أو ثانيا تحقق ماذا؟ وضعا تعينيا لللفظ لتلك الحصة، ولكن مع وجود النقل أو من دون نقل؟ بدون نقل. وقد لا توجب حالة ثالثة، هاي حط لها وحدة أول وحدة النقل أولا، ثانيا تحقق وضعا تعينيا، ثانيا وثالثا وقد لا توجب ذلك أيضا، ولكنها ماذا تفعل؟ تشكل درجة من العلاقة والقارن بين ماذا؟ بين اللفظ والحصة، بمثابة تصلح أن تكون قرينة عند إرادتها خاصة من اللفظ. عندما تطلق اللفظ ماذا ينصرف؟ ينصرف الحصة الخاصة. بسبب ماذا؟ بسبب الناقل؟ لا. بسبب الوضع التعيني؟ لا. بسبب القرن. أحسنتم، القرن عبر عنه. فلا يمكن بهذه الحالات الثلاثة يمكن أن يبقى الإطلاق على حاله أو لا يبقى أو يتزلزل. في الحالة الأولى أصلا واضح أنه ماذا؟ لا يمكن انعقاد الإطلاق. لماذا؟ لأنه صار نقل إلى حصة خاصة. أما في الحالة الثانية نقول لا أقل يبقى ماذا؟ مجملا بين معنيين، ولا يمكن ماذا؟ إحراز الإطلاق. وفي الحالة الثالثة قلنا ماذا؟ أيضا وإن كان صالح للقرينية، صحيح، ولكن بالتالي هذا الذي يكون صالح للقرينية بحيث يشكل علقة بين اللفظ والمعنى، يشكل قرن الأكيد، ماذا يؤثر؟ يؤثر على كون أن المتكلم في مقام بيان تمامي مراده، يقول لأنه فلا يمكن حينئذ إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة في هذه الموارد الثلاث، لأنها تتوقف على أن لا يكون في كلام المتكلم ما يدل على القيد، ونحن رأينا في الحالات الثلاثة فيها ما يدل على القيد أو لا يوجد فيها، يوجد. وتلك العلاقة والإنس الخاص يصلح للدلالة على القيد أو لا أقل، يتزلزل موضوع الإطلاق فلا يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.